الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالنذر والذبح الذي أنت ناسخ، ولا تستعد إلا بربك تهتدي، ولا تستعد إلا به وبحوله له خاشعا بل خاشعا في التعبد، ولا تستعد إلا به لا بغيره، وكلا بذنب الله في كل مقصد، إليه منيبا تائبا متوكلا، عليه وثق بالله ذي العرش فارشدي، ولا تدع إلا الله لا شيء غيره، فداع لغير الله ظالم ومعتدي، وكن خاضعا لله ربك لازما، تعظمه واركع لربك واسجدي، وصل له عند مراءة ناظر إليك وتسميعا له بالتعبد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وبالنذر والذبح الذي أنت ناسك، وتقدم الحديث عن النذر والذبح. قال رحمه الله تعالى: ولا تستغث إلا بربك تهتدي. الاستغاثة طلب النجدة لتفريج كرب وإزالة هم وغم، هذا هو الأصل في الاستغاثة. والاستغاثة لها متعلقان: متعلق بالجوارح، ومتعلق بالقلب. ولا يجتمع الأمران في الاستغاثة إلا لله الواحد القهار، فهو المستغاث ظاهرا وباطنا جل الله في علاه. فإذا اقتصرت الاستغاثة على عمل الجوارح وكانت مما يملكه العبد، مما خوله الله عز وجل من إمكانات بشرية، كانت مرادفة للاستعانة، وهذا هو النوع الجائز من الاستغاثة. فإذا وقع الإنسان في ورطة ما، فانصرف قلبه إلى غير الله عز وجل، فقد أشرك بالله عز وجل. أما إذا توجه قلبه إلى المولى سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأخذ بما شرع الله جل وعلا من الأسباب فيما هو بمقدور البشر، فطلب من صاحب أو أخ أو نحو ذلك أن يعينه على قضاء هذه الحاجة، فهذا كما تقدم هو النوع المشروع والجائز من الاستغاثة. وقد ورد هذا النوع في مواضع من أدلة الكتاب والسنة، فمن القرآن مثلا قول الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فاستغاثه أي طلب النجدة منه فيما هو في مقدور موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا كما تقدم نوع من طلب الإعانة، نوع من طلب الإعانة. بين الاستعانة والاستغاثة عموم وخصوص بهذا القيد والضابط الذي تقدم تقريره. والمغيث بهذا المعنى ربما ملك بما آتاه الله جل وعلا من سبب مشروع أن يعينه، وربما عجز عن ذلك، بمعنى أن هذا المخلوق الذي استعنت به في قضاء حاجة مما أجاز الله جل وعلا لعباده أن يعينوا بها إخوانهم، فإن هذا المخلوق الذي استغفت به ربما نفعك وربما لم ينفعك، بل ربما أضرك. في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للغلول وتعظيمه لشأن الغلول، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من العباد يأتون يوم القيامة يحملون ما غلوا في الحياة الدنيا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هذا يسمى بالغلول. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يفدون بما غلوا يوم القيامة، هذا يحمل بعيرا وذاك يحمل بقرة وهذا يحمل شاة وهذا يحمل درهما ودينارا، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا، لا أملك لك شيئا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الأولياء وسيد الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، يستغيث به أقوام من أمته يوم القيامة فيقول لهم لا أملك لكم من الله شيئا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد بين من الذي يستحق أن يغاث ومن الذي لا يستحق ذلك. إذا نخلص من هذا إلى أن هذا الذي تستغيث به إن كان ممن يستطيع إغاثتك فليس بقيد ولا شرط لازم أن تنتفع بإغاثته، والمؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن النوع المحظور من الاستغاثة وهي الاستغاثة الشركية التي متعلقها أصالة القلب، والضابط في ذلك أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، أن يسأل المخلوق ما هو من خصائص الخالق جل الله في علاه، فهذه هي الاستغاثة الشركية التي تورث صاحبها جهنم وبئس المهاد، نسأل الله العافية والسلامة. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فاسأل الله يغيثنا. لاحظ عرف الحق لأهله، ما قال فأغثنا يا رسول الله. لماذا؟ لأنه يعلم أن إنزال القطر من السماء من خصائص من؟ الواحد القهار جل الله في علاه، وأن الذي يملك إنزال المطر من السماء هو الله وحده لا شريك له، لا يملك أحد سوى الله عز وجل، بأمر الله عز وجل تجرى الرياح وبأمر الله عز وجل تبسط السحاب وبأمر الله عز وجل ينزل قطر من السماء. الله الذي يرسل الرياح فتثير لحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء. لاحظ صدر هذه الآية بماذا سبحانه؟ قال الله الذي، أي لا أحد سواه يفعل كفعله سبحانه ويفعل ما سيذكره الله جل وعلا في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، أي يقطعه سبحانه وتعالى، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. الودق إيش هو؟ المطر، ينزل المطر من خلال هذه السحب التي قطعها الله جل وعلا وأرسل الرياح لتبسطها في السماء كيف يشاء ربنا سبحانه وتعالى، فيرسلها على من يشاء ويمسكها عما يشاء سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الآن يعرفون أن الذي أمطرهم هو الله عز وجل، لكن بمجرد أن ينزل المطر ويعرف نعمة الله ينسبون إلى غير الله عز وجل ويرجعون إلى شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. فالله تعالى يشنع على الذين يزعمون أن أولياءهم ينفعونهم في حال الرخاء، وإنما ينفعهم في حال الشدة الله وحده لا شريك له، فكيف بالذي يرى أن هذا المخلوق هو الذي ينفعه في الرخاء والشدة على حد سواء؟ لا شك أن هذا من أشد الناس إشراكا بالله عز وجل، وشركه فوق شرك أهل الجاهلية والعياذ بالله. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، أي الموحدين. قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فالآيات في مثل هذا متكاثرة جدا تبين أن مشركي أهل الجاهلية كانوا في حال الشدة يفزعون إلى الله. وفي حديث حصين وإسناده فيه لين قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم إله تعبد؟ قال سبعة. انظروا إلى هذا القلب المعذب يعبد سبعة آلهة، نسأل الله العافية والسلام. قال له يا حصين من لرغبتك؟ أولا قال أين هم؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال من لرغبتك؟ قال الذي في السماء. قال من لرهبتك؟ قال الذي في السماء. فقال أفيفعل ذلك بك وتعبد غيره؟ فشهد شهادة الحق وآمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمشرك أهل الجاهلية كانوا إذا اشتد بهم الأمر رغبة أو رهبة، يعني إذا لحت بهم الحاجة جدا لطلب شيء يريدونه من الدنيا فجعوا إلى الله، ورهبوا شيئا وخافوه بشدة في دنياهم فجعوا إلى الله عز وجل. أما الآن فتجد أقواما للأسف الشديد ينتسبون إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا كان في رغبته سأل غير الله، وإذا كان في شدته سأل غير الله، بل إذا عثرت قدمه قال مدد يا فلان أو يا ود فلان أو يا فلان أدركني، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام مشركوا زمانا أغلظ شركا من الأولين، لأن مشركي أهل الجاهلية كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة. أما مشركوا زماننا فشركهم دائما في الرخاء وفي الشدة، أي على حد سواء يشركون بالله تبارك وتعالى. وهذه الاستغاثة يا إخوان من أعظم ما يبين عابد الرحمن من عابد الشيطان، الاستغاثة محق يتبين به تعلق قلب العبد بمن؟ بالله وحده لا شريك له، أم يتعلق بالله وبالأمداد كذلك، أم بالأمداد وحدهم؟ نسأل الله العافية والسلام. فهذا الأعرابي عرف الحق لأهله رضي الله عنه وأرضاه، قال فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فأمطرهم الله جل وعلا. يقول أنس فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أسبوع كامل والمطر ينزل. وفي غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في تلك الشدة والفاقة العظيمة والمشركون على رأس أكثر من 1000 مقاتل والمسلمون على رأس 310 مقاتل وما معهم إلا فرسين أو 3 والمشركون مدججون بالسلاح والعدة والعتاد ومعهم الإبل ومعهم الخيول، ماذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يذكر الله تعالى حالتهم، قال عز وجل إذ تستغيثون من؟ ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه يستغيثون بمن؟ بالله الواحد القهار. لماذا؟ لأن النصر بيد الله ينصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله. قال تعالى نعم المولى ونعم النصير، عرفوا الحق لأهله، عرفوا أن النصر ليس بيد فلان ولا فلان ولا حتى بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل يفزع إلى من؟ إلى من بيده النصر، وهو المالك الواحد الأحد سبحانه وتعالى جل الله في علاه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وانظر ماذا يفعل بعض المنتسبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يزعمون محبته كذلك، تجدهم يستغيثون بالأنداد، بل ولا يستحون من الله عز وجل ويسمون بعض أندادهم أغواثا، هو المستغاث عندهم، بل ويسمونه الغوث الأكبر، يعني عندهم الذين يستغاثون على مراتب ودرجات، فعندهم غوث أصغر وعندهم غوث متوسط وعندهم الغوث الأكبر، فكل من بحسبه في الشرك والضلال، نسأل الله العافية والسلام. وإنما يستغيثون إبليس، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا لا يزال الله جل وعلا يريهم من واقع حالهم فشل هؤلاء من يسمون بالأغواث والأقطاب، ولكن العقول لا تعي، نسأل الله العافية والسلام. الأمر كما قال الله جل وعلا ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، ولئن سألتهم من نزل ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، ولئن سألت إيش الآية في سورة العنكبوت يا إخوان، ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ما هناك عقول، يعترف قبل قليل بأن الذي نزل المطر هو الله، والذي ينبت الزرع هو الله، والذي خلق السماوات والأرض هو الله، والذي سخر الشمس والقمر هو الله، وبعد هذا كله يدعو غير الله عز وجل ويعتقد بغير الله سبحانه وتعالى ويستغيث بغير الله عز وجل. وفي آية لقمان يقول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، لا علم ولا عقل، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء يستغيثون بغير الله عز وجل سواء في رخائهم وفي شدتهم، نسأل الله العافية والسلام. يشكون أن نقول نحن قبل قليل يا أخوان نعم بالنسبة للأغواث، يقول هذا الغوث الأكبر، وهذه الكلمة تذكرنا
بقول فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى، وإنما قال هذه المقولة فرعون بعد أن سقط في يده ورأى أن الآيات البينات الواضحات دالة على أن هناك خالق ورازق ومحيي ومميت ومدبر لهذا الكون ينبغي أن لا يعبد سواه، ووجد أن قومه ليسوا من الثقة فيه كما كانوا في أول الأمر، فاضطر أن يقول بدلا أن يقول ما علمت لكم من إله غيري أن يقول إيش أنا ربكم الأعلى، يعني يقول إذا سلمنا جدا أن هناك أرباب فأنا ربكم الأعلى. وهؤلاء يقولون الغوث الأكبر، حتى إذا أتيته بآيات القرآن العظيم وأدلة السنة الصحيحة الدالة على أن المستغاث هو الله جل وعلا قال نعم لكن هذا أيضا هذا الغوث الأكبر، يعني في لسان حال هذا فوق الله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ويصرحون بشركهم هذا لخاصتهم ويذكرونه في الكتب التي عندهم أن الله جل وعلا لا يبرم أمرا ولا ينفذه حتى يستشير هؤلاء الأغواث والأقطار، فأي شرك فوق هذا الشرك، نسأل الله العافية والسلام. الله جل وعلا لا يستطيع أن يصنع شيئا إلا بالرجوع إلى هؤلاء الأقطار والأغواث الذين يذكرهم هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا هو التفصيل في باب الاستغاثة، أنه إذا كان فيما يقدر عليه المخلوق مما خوله الله عز وجل له من القدرات فهذا بمعنى الاستعانة، وعليه تنزل أحاديث الواردة في مثل هذا الباب، كحديث مثلا ابن عباس في ذكر مهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع هاجر وابنها، فلما صعدت هاجر على المروة سمعت صوتا فنادت، ثم سمعت مرة أخرى فقالت إن كنت ناديت فقد أسمعت، ثم قالت رحمها الله تعالى إن كان من مغيث فأغث، إن كان من مغيث فاغث، يعني إن كان عندك ما تعيننا به، لأنها عطشت جدا هي وابنها، فإذا بالملك يحتز بقدمه الأرض وقيل بطرف جناحه حتى خرجت العين ونبعت زمزم، فهذا المقصود به طلب العون مما يقدر عليه المخلوق كاستغاثة صاحب موسى بموسى عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل وردت بعض الآثار تدل على أنه ينبغي أن لا يحصل حتى هذا، فنقول الآثار وردة في هذا الباب ضعيفة لا تصح. أما حديث قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق فهذا حديث منكر، فإنما داره على رجل مبان وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، وقد جاء بلفظين عند الطبراني قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل، وجاء بلفظ آخر أيضا من حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يقام لي وإنما يقام لله تعالى. وهذان الخبران ضعيفان منكران، لأن هناك من شغب بهذه الأحاديث وقال أنتم تقولون تجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يغيث من هذا المنافق، إما بأن يسأل الله عز وجل بكشفه وفضحه، وإما بأن يسأل الله جل وعلا بأن يهلكه أو غير ذلك، أو أن يأمر بقتله إلى غير ذلك، المهم هو بإمكاناته يستطيع أن يغيثهم في هذه المسألة، أليس كذلك؟ ومع هذا قال إنه لا يستغاث به. فإذا أردنا التحقيق في الحديث أو من الناحية الحديثية قلنا إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، وتمضى الأحاديث الصريحة والآيات البينة في جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. وهنا وقفة مهمة، يعني بعض المشغبين يلبسون على الناس ويقول أنتم تقولون مما يقدر عليه المخلوق، فهذا المخلوق يقدر على هذا. نقول من أقدره على هذا؟ فيقول ولايته، يعني أنه ولي صار يقدر على فعل كذا وكذا. فنقول أهو فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء الصحابة ما أتوه يستغيثونه فيما يتعلق بحق الله جل وعلا وخصائصه لا حيا ولا ميتا. فهذا الأعرابي قبل قليل قال فادعوا الله يغيثنا، وهو عليه الصلاة والسلام يستغيث ربه للنصر. وبعد موته مرت على الصحابة مصائب كبار، وما أتى منهم أحد يستغيث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لا يفرج الكرب ولا يغيث اللهفة ميت قط. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مر بهم عام الرمادة، عام شديد، حتى إنهم أكلوا ورق الشجر وكان الواحد منهم يضع كما تضع الشاة، يضعون بعرا من شدة الجوع والفاقة والمسغبة، ومع ذلك ما قال عمر اذهبوا إلى رسول الله استغيثوه، أو نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغيثوه يفرج كربكم. فهؤلاء إما أن يقولوا إن هؤلاء الأولياء فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف الناس حقائقهم ويعرف أنهم أتوا بدين يعارض تماما دين محمد عليه الصلاة والسلام. وقد سألنا بعض هؤلاء الذين يسمون بالحواري أو الحوار في مسألة تكلمنا فيها معه، وذكرنا حديثا لعائشة رضي الله عنها فرأيناه يدفع الحديث لا يقبله، فقلت له أنت أعلم أم عائشة؟ شيخك أعلم أم عائشة؟ فقال شيخي أعلم. فقلت يا رجل كيف شيخك أعلم وهذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حملت حظا كبيرا من العلم عنه، وهي أم المؤمنين وهي الصديقة بنت الصديق، فكيف تقول هذا؟ فبين أنها تأخذ عن بشر وشيخه يأخذ عن رب البشر. هكذا يدين القوم يا إخوان، هؤلاء يرون أنهم حتى فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتلقى الوحي عن طريق من؟ جبريل. وهؤلاء يتلقونه مباشرة عن رب العالمين بلا واسطة، حدثني قلبي عن ربي، هكذا مباشرة. ولهذا فذاقهم في الكفر والضلال يصرحون بهذا، يبينون أنهم وصلوا إلى مرتبة وقف الأنبياء والمرسلون بساحلها، ما استطاعوا أن يصلوا تلك المرتبة التي وصلوها هم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تستغث إلا بربك تهتدي، أي تهتدي إلى التوحيد، فإن من استغاث بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله فيقال إن هذا قد اهتدى إلى الشرك الأكبر والذنب الذي لا يرضى. فإن قال قائل هذا مما وهبه الله إياه، نرجع نقول مرة أخرى هذا الولي هل هو فوق ولاية رسول الله لله وفوق ولاية أبي بكر الصديق لله؟ فإن قال فوقهما ظهر حاله، وإن قال دونهما نقول كيف أعطي شيئا ما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فيرجع القول الأول لأنهم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإلا يقال له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيقال له هات لنا مما رضيه الله جل وعلا لنا الذي هو الإسلام حج على ما تقول، بل القرآن ناطق بكذبكم وأنكم تشركون مع الله آلهة أخرى. إذن هذه حقيقة المسألة يا أخوان، أن هؤلاء الأقوام أتوا بدين عوضا عن دين، أتوا بدين الشياطين والمشركين عوضا عن دين سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث بالتوحيد وهؤلاء يريدون التنديد والإشراك والعياذ بالله. وأصل وسر هذه المسألة عند هؤلاء التي يلبسون بها على العوام أنهم يقولون كيف يكون هذا العبد وليا وهو كغيره، هذه عندهم مسألة يلعبون بها على الناس على العوام، إيش الفرق بينك وبين فلان؟ إذا كنت أنت لا تعلم الغيب وفلان لا يعلم الغيب، فلان لا تستغيث به وفلان لا تستغيث به، فلان لا يملك الرزق وفلان لا يملك الرزق، طيب أي فرق عند هؤلاء؟ هذا فهمهم. فيقول الولي لابد أن تكون عنده خصائص معينة، ثم يبينون أن هذه الخصائص هي علم الغيب وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وقضاء الحاجات ورزق الولد وفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ما هو من خصائص الله جل وعلا. فهم أعادوا ملة عمرو بن لحي مرة أخرى نسأل الله العافية والسلامة، لكن لبسوا على الناس بقولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقولونها وينقضونها في يومهم عشرات المرات إن لم يكن نقضهم إياها على مدار الساعة نسأل الله العافية والسلامة. قال المؤلف ولا تستعن إلا به وبحوله. الاستعانة المطلقة لا تكون إلا بالله الواحد القهار، وأما الاستعانة بالمخلوق بما يقدر عليه مما خوله الله جل وعلا فهذه جائزة لا حرج فيها، بشرط أن ينصرف قلبك إلى الله عز وجل. فإذا وقعت في مشكلة أو أردت أن تقضي حاجة وتذكرت فلانا من الناس من له وجاهة أو وساطة أو مال أو غير ذلك، فليكن قلبك منصرفا إلى الله عز وجل وأن الله تعالى هو قاضي هذه الحاجة، فأنت تستعين بالمخلوق أخذا بالأسباب وتعتمد بقلبك على الخالق الواحد القهار سبحانه وتعالى. ولهذا هنا قال ولا تستعن إلا به وبحوله. الحول أصالة تغيير الشيء عن حاله، والقادر على ذلك هو الله الواحد القهار، وإنما المخلوق مخول فيما يسعه بأمر الله عز وجل. أما الذي يحول الأحوال كما شاء هو الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، وقال عز وجل في سورة البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد، يتقلب من حال إلى حال، من مشقة إلى يسر ومن يسر إلى مشقة، فهو يكابد أشياء كثيرة في هذه الحياة الدنيا، ما الذي يجريها عليه؟ الله وحده لا شريك له. فالذي يغير من حال إلى حال هو الله وحده لا شريك له. ولهذا يقول ولا تستعن إلا به وبحوله له خاشيا، أي حالة كونك خاشيا لله عز وجل. والخشية من مقامات الخوف، وهو أخص من الخوف لأن متعلقه العلم بالله عز وجل، والعلم بالله لا يكون بالظنون والرجم بالغيب والكذب والافتراء، إنما يكون العلم بالله عن طريق العلم بشرع الله عز وجل، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العالم بالله، هذا هو العارف بالله، هذا هو المتقي، هذا هو الخائف، هذا كذا وكذا، كل هذا ينطلق من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخشية من مقامات الخوف متعلقها العلم بالله عز وجل، ولهذا كان أتقى الناس وأخشى الناس لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى. وقد ذكر الله جل وعلا مقام الخشية في مقام تبليغ الدين والصدع بالحق والصبر على الأذى فيه، لأن هذا إنما يقوم به من علم الله، من علم بالله عز وجل وعرف حق الله سبحانه وتعالى. قال: فلا تخشوهم واخشوني. قال: بل خاشعا في التعبد، أي عندما تكون قائما لله جل وعلا بعبادة تكون خاشعا لله عز وجل فيها. والخشوع أنواع، هناك خشوع من جراء الذل، يعني تجد إنسان خاشع يعني ساكن، يعني كما يقول عام ليس عنده شدائد لأنه ذليل مقهور في دنياه، فليس هذا الخشوع الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. وهناك خشوع سيقع يوم القيامة من جراء الذل الذي يراه أهل الإشراك يوم القيامة، ينظرون إليك خاشعين من الذل من طرف خفي. قال الله جل وعلا: وتراهم يغرضون عليها خاشعين من الذل. فهذا خشوع بسبب الذل الذي لاحقهم، لا تعظيما لله عز وجل، لا تعبدا لله تبارك وتعالى، وإنما كان خشوعهم هذا للطواغيت والأنداد في الدنيا. كان واحد منهم إذا دخل عليه الشيخ وقف وكاد أن ينقطع نفسه من شدة تعظيمه للشيخ وخشيته وخشوعه بين يديه، وإذا نظر إليه الشيخ طأ رأسه مباشرة تعظيما وتوقيرا لهذا الذي يعبده من دون الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا تراهم يحبون بين أيديهم ويقبلون أقدامهم، ولو أمرهم الواحد من هؤلاء أن يفعل أي فعل كان كائنا ما كان فعله، ومستعد أن يتنازل له عن كل شيء طلبا لمرضاته. والخشوع يتحدث عنه المؤلف رحمه الله تعالى هو السكون والإخبات والخضوع لله عز وجل، لأن أصل خشوع السكون. قال تعالى: وترى الأرض خاشعة، أي ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي اضطربت وأنبتت بأمر الله جل وعلا. فالخشوع ضده الاضطراب والحركة. والخشوع من أول العلم الذي يرفع من هذه الأمة، فيما أخرجه الترمذي وأحمد وغيره بسند لا بأس به في حديث أبي الدرداء. قال عبادة رضي الله عنه: فإن شئت أخبرتك عن أول علم يرفع الخشوع، حتى إنك لتمر بمسجد الجماعة فلا تكاد ترى فيه رجلا خاشعا. لماذا؟ الخشوع انصرف عن الله عز وجل إلى غير الله، نسأل الله العافية والسلام، صار هناك خشوع للدنيا وذل للدنيا وإخبات للدنيا. وأما المساجد فصار الخشوع فيها ظاهريا إلا من رحم الله وقليل ما هم، وصار هناك الخشوع الشركي والعياذ بالله. وفي مصنف ابن أبي شيبة من طريق رجل عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وسمى هذا الرجل ابن حبان في صحيحه، حيث أخرج هذا الخبر أيضا في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس: تعوذوا بالله من خشوع النفاق. فقال: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. الشكل في الخارج خاشع، ما هناك حركة، ما هناك كثرة التفات، هناك ثبات، لكن القلب هائم في أودية الحياة الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. والمؤمن مطالب بأن يكون خاشعا لله عز وجل في كل عباداته، ذليلا مستكينا خاضعا للمولى تبارك وتعالى، وأن لا يكون عنده اعتراض على أوامر الله عز وجل، ولا استدراك على شرع الله تبارك وتعالى، ولا يدخل رأيه وتنظيره وعقله في شرع الله عز وجل، لأن العقول محكومة ليست بحاكمة، والعقل لا يسمى عقلا نافعا سليما إلا إذا وافق الشرع، وإلا فهو عقل فاسد سقيم مهما كان هذا العقل. وانظر إلى من تشار أو من يشار إليهم بالبنان اليوم، تجدهم من أكثر عباد الله. انظر الآن يشار إلى صانع كذا وصانع كذا وصانع كذا، وهم من أكثر عباد الله عز وجل، وينسبون إلى العقل والفهم وإلى غير ذلك، وما عرفوا الله عز وجل طرفة عين، مع أن الله تعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الله تعالى عندما يرينا الآيات في الآفاق في أنفسنا، عندما يعلمنا سبحانه وتعالى، لا لذات العلم، فإنما العلم وسيلة وليس بغاية. العلم ليس بغاية أبدا، العلم وسيلة لمعرفة الحق والاهتداء إليه وعبادة الله عز وجل. فإذا كان علمه لا يوصل إلى هذه المعاني فهذا علم باطل وعلم ضال، وهو بال على صاحبه في الدنيا والدار الآخر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إنما أروا هذا العلم كي يهتدوا للحق، ما اهتدوا إليه، فصاروا من الصم البكم الذين لا يعقلون، صاروا من الذين قال جل وعلا فيهم: ولقد رأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية. صاروا من الذين قال جل وعلا فيهم: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فهؤلاء الذين يكتشفون هذه المكتشفات الموجودة في زماننا هذا ما استفادوا منها شيئا. لماذا؟ لأنهم أرادوها لذات العلم، أرادوها للحياة الدنيا، فصارت وبالا عليهم، نسأل الله العافية والسلام. إذن الأصل في الخشوع كما تقدم الذل والاستكانة والخضوع والإخبات لله سبحانه وتعالى، بأن تكون مطواعا لشرعه، قابلا لأمره سبحانه وتعالى، مقبلا عليه عز وجل، مفوضا أمرك إلى المولى سبحانه وتعالى. قال: ولا تستعذ إلا به لا بغيره. الاستعاذة الراجح أنها لا تجوز إلا بالله عز وجل، فلا يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك، بل تقول أعوذ بالله وحده. وبين الاستعاذة والاستغاثة التي بمعنى الاستعانة عموم وخصوص، فإذا أردت بالاستعاذة معنى الاستعانة أي طلب المجد فيما يقدر عليه المخلوق، فبعض العلماء يجوز ذلك ويقول لا حرج فيه. أما إذا أردت بالاستعاذة تعلق القلب بالله عز وجل، تريد أن تصرف ذلك إلى المخلوق، تقول أعوذ بفلان، كما كان يفعل أهل الجاهلية يمرون بالوادي فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من أهله أو من شر ما فيه، فهذه استعاذة شركية. فإذا تعلق القلب بالمستعاذ به صار شركا أكبر، نسأل الله العافية والسلام. فلا يستعاذ إلا بالله عز وجل بهذا المعنى والاعتبار. أما حديث أعوذ برسول الله فالرواية شاذة، والمحفوظ بالخبر أعوذ بالله. قال لا بغيره، هذا تعميم، مهما كان هذا الغير ملكا مقربا نبيا مرسلا وليا صالحا إلى غير ذلك، لا تستعذ إلا بالله عز وجل. والنصوص صريحة في الكتاب العزيز تأمر العباد أن يستعيذوا بمن؟ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فالآيات صريحة جدا في أمر العباد بالاستعاذة بالله الواحد القهار جل الله في علاه. وقل لا إذن بالله في كل مقصد، عندنا الاستعاذة وعندنا اللياذة. الاستعاذة فزع القلب لدفع المرهوب، واللياذة فزع القلب لجلب المحبوب. عندما يفزع قلبك لجلب أو لدفع ضر انظر إلى أين يفزع، لا بد أن يكون الجواب إلى الله الواحد القهار. وإذا طلبت شيئا تحبه في هذه الدنيا ترغب فيه فانظر بمن تلوذ، لا بد أن يكون الجواب بالله الواحد القهار. وأصل الاستعاذة اجتماع الشيء، ومنه أخذت شجرة عوز ذات الأغصان الهرة المجتمعة، والمعنى اجتماع القلب على الرب لدفع مرهوب، واجتماع القلب على الرب لجلب محبوب. قال في كل مقصد، أي في كل ما تريد. قال الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كل مقصد، الصحابة كانوا يسألون الله جل وعلا كل شيء، حتى الملح. الملح يا إخوان في أرخص من هذا الملح؟ يعني حتى يقول يعلق بعض الدعاة يقول منه أخذت كلمة ملح عند السودانيين، يقول لك كيف وصلت؟ يقول لك ملحته. للزهد فيه شيء يسير جدا، إذا بخل عبد من ملح فهو من أبخل الناس والعياذ بالله. فحتى الملح كان يسأل الله جل وعلا إياه كل شيء. إذا انقطع شراك نعل أحدهم سأل الله جل وعلا إصلاحه. لماذا؟ لأنك لن تستطيع أن تصلحه إلا ليوفقك الله إلى ذلك. انظر الآن كم من الحوائج عندك في بيتك تحتاج إلى إصلاح وما تستطيع، يحال بينك وبينها غدا بعد غد سأفعل سأفعل، ما تستطيع، ما جاء الوقت. الله جل وعلا هو الذي يوفق إلى ذلك، فتسأل الله اللهم أعني على إصلاح كذا، اللهم يسر لي إصلاحه، يقضي الله جل وعلا حاجته. أما تعتمد على قدرات تقول إن شاء الله أبرمج وأضع في المنسق وأذكر وأفعل، ما تستطيع يا أخي. قيل الأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقضه للعزائم، تعزم على فعل شيء وترتب له كامل الترتيبات ثم يحال بينك وبينه بأي شيء الأسباب، ولا تستطيع أن تفعل فيه شيء قط، مع أنه في الظاهر عندك كافة الإمكانات وكافة السلطات لتنفيذ ما تريد، ولا تستطيع ذلك حتى في خاصة نفسك. فإذا على العبد أن يفزع إلى الله جل وعلا في كل صغير وكبير، فهو المسؤول سبحانه وتعالى أن يقضي الحوائج كلها جل الله في علاه. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. يقول ما إعراب يغيثنا؟ يغيثنا فعل مضارع مرفوع على رفع الضم الظاهر. وعليك السلام ورحمة الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ما حكم هذا الدعاء؟ هذا دعاء عظيم دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول ما الفرق بين الاستغاثة و الشفاعة؟ سيأتي الحديث عن الشفاعة إن شاء الله جل وعلا. يقول يحتج بعض بقصة ويس القرني مع عمر رضي الله عنه بأنه يأتي من بعض الصحابة أنهم أفضل منهم. إذا كان يقصد الأفضلية من جهة العموم فلا، ولا يكون ذلك أبدا. أما إذا كان يقصد أنه يأتي من جيل التابعين مثلا أو من تابعيهم من هو أكثر عبادة من بعض الصحابة وأكثر جهادا من بعض الصحابة وأكثر علما من بعض الصحابة مثلا الأعراب الذي يأتي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وينصرف فلا يلقاه بعد ذلك، فهذا وارد قد يكون، لكنه لا يبلغ فضل الصحبة بحال، وفضل الصحبة فوق كل فضل يا إخوان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قد يفوقهم بعمل لكن ما يفوقهم بفضل أبدا بحال من الأحوال. الأعرابي فقط الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حياته ومات بعده هو خير من كتابعين ومن بعده. ولهذا لما قيل الإمام أحمد أيهما خير، معاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أم عمر بن عبد العزيز، فغضب الإمام أحمد غضبا شديدا على هذا الرجل وقال يا هذا الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وعمله. لاحظ الغبار فقط الذي دخل في أنفه في جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس كما تقدم كما ذكرنا نرون يا إخوان ما يعطون كل ذي حق حقه. الناس لم تفقهوا على أقوال مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وما تفقهوا على قول الصديق وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وإلى غير ذلك. فعظموا الأئمة أكثر من تعظيم الصحابة، لا أقول حقيقة لكن من باب التعامل نجد أقواما يقرؤون في سيرة فلان من التابعين كيف جاهد وكيف قاتل وكيف فعل، وما قرأ في سيرة الصديق وعمر كيف قاتل وكيف جاهد. فصار هؤلاء يعظمون الآن صلاح الدين الأيوبي، أيهما هم صلاح الدين الأيوبي أم الصديق رضي الله عنه؟ ومع ذلك أيهما أشهر في الأمة الآن؟ صلاح الدين الأيوبي. فأقول يا إخوان الأمة مطالبة أن ترجع إلى تعظيم جيل الصحابة، الوقوف على أحوالهم وحياتهم وسيرتهم وجهادهم وإنفاقهم وصبرهم لله تبارك وتعالى، فإن هذه الأمة لا تصلح إلا بما صلح بها أولها. إذا شك العبد في صلاته ركع كم ركعة صلى ونحو ذلك بعد أن فرغ من سلم أصابه الشك فألزم سجود السهو، هذا الشك إن كان شكا أغلبيا يعني غلب على ظني أنه نقص ركعة فليأتي بها ويسجد للسهو بعد السلام، زاد ركعة فليسجد للسهو بعد السلام. أما إذا كان شك طارئ والغالب على ظنه أنه قد أتم الصلاة ففي هذه الحالة يسجد للسهو بعد السلام. والله أعلم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله حسنا فيه بكت هذا مع نص، كيف نجمع بينه وبين إسقاط عمر لحد السرقة؟ يا أخوان عمر ما أسقط حد السرقة، كم مرة نكرر هذا الكلام يا أخوان؟ عمر ما أسقط رضي الله عنه حد السرقة، عمر درع الحد بالشبهة، عمر درع الحد بالشبهة في زمانه في عام الرمادة، بلغ الناس الحال كما تقدم أنهم أكلوا ورق الشجر، فصار واحد منهم لربما انتهب من أخيه شيئا ليأكله ليسد رمقه ليبقي على حياته. عمر لما رأى هذه المسغبة الشديدة فبقيت هناك شبهة أن يكون الإنسان اضطر إلى هذا ليبقي على حياته، فدفع عمر عنه هذا الحد. والله تعالى أعلم.